الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني، مع جزئها الثاني. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قصة ابني آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذا هو اللقاء 20. وما زالت وقفتنا مع قول ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وبعد أن بينا أحداث القصة بدأنا مع عجز هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، بينا مفهوم التقوى وضوابطها، وقفنا أمام ثمارها في العاجلة والآجلة. وفي هذا اللقاء نختم الحديث عن تقوى الله ببيان حال المتقين، فعنوان اللقاء التقوى وحال المتقين. بعد أن تعرفنا على مفهومها وضوابطها وثمارها، كيف كان حال أهلها في الدنيا حتى نتأسى وحتى نقتدي؟ ونبدأ بإمامهم وسيدهم، بسيد المتقين نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، خليل الله ومصطفى، أطهر قلب في العباد أجمعين، وأفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان حاله مع تقوى الله؟ فهو سيدهم، سيد أهل التقوى على الإطلاق، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. من تقواه لله قام الليل حتى تورمت قدماه وتشققت، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ذاق لذة القرب من الرب، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. فقد قال له ربه جل جلاله: فإذا فرغت فانصب. نعم، انصب قدميك لعظمة الله رب العالمين. وقال له ربه: واسجد واقترب. فسجد النبي واقترب صلوات ربي وتسليمات عليه. ففي الحديث الذي جاء عند أبي الشيخ في أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عطاء، أن أحدهم سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أعجب شيء رأته من النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: يا أمنا، ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن أمر النبي كان كله عجبا، كان أمر النبي كله عجبا. لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري ومس جلده جلدي، ثم قال لي: عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ هذا هو إخوتا سيد المتقين مع زوجته في ليلتها في بيتها، ويستأذنها ليقف بين يدي خالقه في قيام الليل. قلت: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. قام فتطهر صلوات ربي وتسليمات عليه، ووقف يناجي ربه طويلا، تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، وكانت له لحية كثة تملأ صدره صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا دليل كثرة انحدار الدمع من الخشية ومن التقوى لعظمة الله. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره، أي بلل صدره من كثرة انحدار دموعه، نزلت الدموع من على لحياته إلى صدره بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من دمعة غالية خرجت خشية من الله عز وجل، دليل تقوى النفس والقلب. عندما اتقى القلب ربه خشعت الجوارح ولانت واستجابت وأصبحت سريعة في العبادات وفي الطاعات. فالكسل عن الطاعات دليل نقص التقوى، لأن التقوى محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره سلاسا. فمحلها القلب، والقلب هو الأصل. فإذا كان الأصل عامرا بتقوى الله لانت الجوارح وسهلت الطاعات، وأصبح المرء سريعا في القرب من رب البريات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الكسل عن الطاعات وهجر القرآن تلاوة وفهما وعملا دليل نقص التقوى، لأن الأصل إذا مرض لا شك تمرض الفروع. إذا مرض القلب مرضت الجوارح وقعدت عن العبادات والطاعات. فمن كان هذا حاله فليبادر بعلاج قلبه عن طريق الإكثار من ذكر ربه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر مادة حياة القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعالج قلبك بذكر ربك عز وجل. تقول: حتى جاء بلال رضي الله عن بلال ليؤذن للصلاة ويعلم رسول الله، فرأى النبي باكيا، فبكى بلال لبكاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا كان حال الأصحاب، إذا رأوا نبيهم باكيا يبكون ثم يسألون، إذا رأوا نبيهم فرحا مسرورا يفرحون ويصرون ثم يسألون. بكى لبكائه ثم قال: بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله، ما لي أراك باكيا؟ قال: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية قال: أتفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ آيات من خاتمة آل عمران يقول فيها ربنا تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي رواية أن التي سألت النبي هي أمنا عائشة، قالت: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا هو نبينا سيد الأتقياء الأنقياء الأصفياء بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤذى فيصبر، إنها التقوى. يطرد فيعفو، يقتل أصحابه فيعفو عمن ظلم ويعفو عنهم يوم الفتح، إنه رسول الله. يضربونه بالأحجار فأدموا قدميه، ويأتيه ملك الجبال لينتقم له منهم، ويطبق عليهم الأخشبين فيقول لا دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إنها التقوى، إنه القلب النقي الصفي، القلب الذي لا يحمل إلا الخير، إنه قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف لا، وقد زكاه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، كيف لا، وقد قال عن المقصد من إرساله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في العطاء كان كالريح المرسلة، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدرسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة كما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إنها التقوى، فالتقوى إذا حلت في قلب أثمرت كل خير، جعلت اليد ممتدة بالعطاء كريمة جوادة، لأن الأصل فيه التقوى، فسارعت اليد بالعطاء بالجود بالكرم بالخير، جعلت القدم سريعة إلى الطاعات والقربات، فيسعى لقضاء حاجة مسلم، يسعى لرفع حرج عن إنسان ضاقت به السبل، يتحرك في الإصلاح، يتحرك في الدعوة إلى الله، لأن القلب عمر بتقوى الله عز وجل، يتحرك داعيا. النبي في سفر، وكلكم يعلم مشقة السفر وعناء المسافر، ورغم هذا لا يغفل عن الدعوة إلى الله، فيمر به أعربي وكان الأعربي مسرعا فيستوقفه النبي ويقول له يا أعربي أين تريد؟ قال ذاهب لحاجة. قال هل أدلك على خير منها؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أكبر، انظر إلى النبي وتقوى قلبه ومصارعته في مرضات ربه في سفر وفي تعب، ويدعو إلى ربه ويستوقف الأعربي ويسأله عن وجهته، ثم يغير له الوجه فيقول هل لك في خير من ذلك؟ يقول ما هو؟ يقول تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله. الله أكبر، من منا يفعل هذا مع غير المسلمين ويذكرهم بالرب الكريم ويدعوهم إلى التوحيد ويأخذ بأيديهم إلى رحمة الله في محيط عملك أو سكنك، في طريقك، في سفرك، من منا يفعل هذا؟ هذا هو السؤال. قال الأعرابي ومن يشهد لك أنك نبي؟ فنظر النبي حواليه فوجد شجرة بشاطئ الوادي فأشار إليها وقال للأعرابي تشهد لي تلك الشجرة. عجيب، شجرة تشهد، نبات لا يتكلم تشهد لك. وتعجب الأعرابي فدعاها النبي وقال لها بصوته يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول راوي الحديث والحديث عند أحمد فأتت الشجرة تخد الأرض خدا تمشي، وقفت أمام رسولنا الأمين وقالت بلسان فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا، عندها قال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. إنها التقوى يا عباد الله التي هونت المتاعب والمشاق وأزالت العقبات من الطريق أمام المتقين، لأنهم يرجون رحمة الرب الرحيم جل جلاله، فهانت عليهم دنياهم، كما قال بعض السلف عندما أتعب نفسه كثيرا في العبادات وفي الطاعات وفي القربات فقال له بعضهم أتعبتها، أي أتعبت نفسك؟ قال راحتها أريد، راحتها أريد، الراحة ليست ها هنا، الراحة في الجنة، أتعب هنا لأرتاح هناك، راحتها أريد. فارق موطنه مكة، ومكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله، من أجل دعوة التوحيد، من أجل الله، إنها التقوى. يعيش في موطن ليس بموطنه، من أجل دينه، من أجل مرضاة ربه، حتى نصره الله عز وجل. تكالبت عليه الأعداء وأحاطوا به إحاطة القلادة بالعنق والسوار في المعصم، فما لانت عزيمته، بل جهر بالتوحيد والدعوة إلى الله رب العالمين، حتى مكن الله له ونصره ومن معه. إنها التقوى يا عباد الله. ووقف في حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين، يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم، أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الله أكبر، أشد كلمة في الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله. إنها التقوى يا عباد الله. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، فهذا أبو بكر الصديق الأسيف الذي إذا دخل إلى الصلاة بكى، ومن شدة بكائه إن صلى لهم إماما لا يسمعهم من شدة البكاء. إنها التقوى. عندما مرض النبي مرض الموت وأمرهم أن يصلي لهم أبو بكر، تقول عائشة: قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يبكي، فإن قام يصلي في مقامك لن يسمعهم. هذا الأسيف يخرج من كل ماله من أجل دينه، فيسأله النبي: ماذا أبقيت لربك، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله. إنها التقوى. أي قلوب هذه؟ يجلس يوما في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيسألهم النبي: من منكم اليوم أصبح صائما؟ يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يقول: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ يقول الصديق: أنا يا رسول الله. يقول النبي: من منكم اليوم عاد مريضا؟ يقول الصديق: أنا يا رسول الله. يقول: من منكم اليوم شيع جنازة؟ يقول: أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما من أحد يفعل هذا إلا دعاه باب من أبواب الجنة الثامنة يوم القيامة. فقال الصديق: يا رسول الله، أيوجد من تدعوه أبواب الجنة الثمانية؟ قال النبي: نعم، وأحسبك منهم يا أبا بكر. الله أكبر. أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة تتسابق لدعوة أبي بكر ليدخل. كل باب يدعوه ليدخل من عنده: باب الصلاة يدعوه، باب الصدقة يدعوه، باب الجهاد يدعوه، باب الصيام، باب الريان يدعوه، تدعوه الأبواب جميعا. ما السبب؟ إنها التقوى. يقول أحد الأصحاب: والله ما سبقنا الصديق بكثير عمل، ولكن بشيء وقر في القلب. نعم، إنها التقوى. إنها القلوب النقية التقية، قلوب عامرة بالتوحيد، قلوب عامرة بالخير، قلوب سليمة سالمة. إنها التقوى يا عباد الله. إذا باشرت شغاف القلب غيرته وأثقلته وثمرت فيه الخير وأثمرت ثمار الإيمان الطيبة على بقية الجوارح. وهذا عمر رضي الله عن عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، يسمع آية من كتاب ربه فيمرض، يعوده الناس لمدة شهر ولا يدرون ما سبب مرض عمر، وهي آية يسمعها عمر. إنها التقوى. عمر يجلس في مجلس الإمارة ويستأذن عليه عيينة بن حصن ويطلب الإذن الحر بن قيس وكان من المقربين لعمر، وعيينة ابن عم الحر بن قيس. وعيينة كان أعرابيا فيه بعض الجفاء والغلظة كحال البدو، وكان من المؤلفة قلوبهم، ويدخل على عمر ويقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هكذا في غلظة الأعرابي، لم يبدأه بالسلام وهو أمير أمة، لم ينزله منزلته وهو أمير مؤمنين، بل يتهمه بالبخل والإمساك، ويتهمه بما هو أشد وهو الظلم والجور وعدم العدل. عمر الذي أرسى قواعد العدل في أرض الله بعد صاحبيه، بعد النبي وبعد أبي بكر، يتهم بالظلم والجور، فغضب عمر كحال البشر يغضبون. وإذا بالحر بن قيس الذي يعرف مفاتيح الرجال إنها تقوى الله، يقول: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: خذ العفو واحكم بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فيسكن الغضب عن عمر ويقول: عفونا عن الرجل. تقوى آية توقف، آية تغير في قلب عامر بالتقوى. كانوا وقفين مع الآيات، إذا ذكر أحدهم تذكر، يخرج من نصف ماله ويسأله النبي فيقول: ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت مثله يا رسول الله. وهذا عثمان ذو النورين الذي زوجه النبي بابنتيه، زوجه رقية فماتت رضي الله عنها، فزوجه أم كلثوم فماتت رضي الله عنها، وكانت فاطمة تحت علي، وزينب كانت تحت غيره، فقال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، رضي الله عن عثمان. يبذل من أجل الدين ما لم يبذله غيره، يشتري بئر روما وحاجة المسلمين للماء عظيمة، ويجعله صدقة للمسلمين في المدينة عند الهجرة، يشتري دارا بجوار المسجد النبوي لتوسعة المسجد النبوي، يشتري دارا بجوار المسجد الحرام لتوسعة المسجد الحرام، في جيش العسرة يقوم بتجهيز جيش العسرة من ماله الخاص، بألف بعير محملة بالعدد والعتاد، وبألف دينار من ذهب. الله أكبر. فيلقب بمجهز جيش العسرة، ويقول عنه النبي: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين. ويقول: ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. ما زالت أموال عثمان إلى الآن موجودة بجزيرة العرب، وقف على الحرمين. إنها التقوى يا عباد الله. وهذا علي بطل المواجهة، يدخل الإسلام ولم يتجاوز العشر سنين، إنها التقوى. يهاجر النبي فينام في فراشه نصرة للدين ودفاعا عن النبي الأمين، وليقوم برد الأمانات بعد هجرة النبي الأمين، إنها التقوى. علي الذي كان نبي داعبه ويمازحه ويلقبه بأب، يكنيه بأبي تراب لأنه كان يفترش التراب في المسجد، رضي الله عنه أرضاه. علي الذي قال عنه النبي يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وعندما يجتمع عليه أصحابه يقول: أين علي؟ وكانت بعينيه رمض، أي كان مريضا بعينه ولم يحضر، فقال: ادعوه لنا. فلما جاء دعا له النبي فبرئ بأمر الله ودفع له الراية وقال على رسلك يا علي ادعوهم أولا إلى الإسلام، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إنها التقوى يا عباد الله، ويفتح الله خيبر على يديه. بطل المواجهة صهر النبي أبو الحسنين زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كان الأصحاب جميعا إخوة الإيمان والإسلام. إنها التقوى التي غيرت سيرهم إلى الله عز وجل، فجعلتهم يسيرون إلى الله بقلوب. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يأتيه سائل فيقول لأحد أبنائه أعطوا السائل دينارا، دينار من ذهب، مال وفير لسائل يسأل. فقال له ولده تقبل الله منك يا أبي. فقال يا ولدي إني أرجو أن يتقبل الله مني سجدة واحدة، فلو تقبل الله مني سجدة واحدة أو تقبل الله مني صدقة بدرهم ما كان زائر أحب إلي من الموت. ألم تسمع قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. وأحد السلف الصالح وكان من العلماء العاملين ينام على فراش الموت فيبكي، فيقول له أقرانه وأحبابه لما البكاء، فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، يذكرونه بأعماله الطيبة الحسنة، فيقول والله ما أبكتني إلا هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين. انظر انظر إلى تقواهم وخشيتهم. عبد الله بن مسعود يبكي ويبكي ويبكي فيسأل عن سبب بكائه، وأنت من أنت؟ أنت أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، أنت ترجمان القرآن، أنت عالم الصحابة وفقيههم، أنت الذي أغال عنك النبي إنك غلام معلم. يقول أبكتني هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا. أخبرت بالورود ولم أخبر بالصدور، فأن لي أن أهنأ، أن لي أن أهنأ. إنها التقوى يا عباد الله. يقول أبو الليث السمرقندي رحمه الله من أئمة الدين من يعمل حسنة لابد أن يخاف من أربعة، فكيف بمن يفعل سيئة؟ يعني اللي يعمل عمل طيب يخاف من أربعة أشياء. يقول فكيف بمن يعمل السيئة؟ من يعمل الحسنة عليه أن يخاف من قضية القبول، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فهل أنا منهم أم لا؟ هذه واحدة. ومن يعمل حسنة عليه أن يخاف من السمعة والرياء، لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن يعمل حسنة عليه أن يخاف من المجيء بها وحفظها، لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يعني هل يا ترى سأجيء يوم العرض على خالق السماء والأرض بحسناتي أم سأخسرها في الدنيا لذنوب فعلتها وعجب صدر مني فأحبطها وأبطلها؟ قال ومن يعمل حسنة فعليه أن يخاف الرابعة وهي التوفيق لها والقيام بها، لأن الله تعالى يقول وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى التقوى. بهذه الكلمات أختم الحديث عن تقوى الله في الآية المذكورة إنما يتقبل الله من المتقين. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع قصة ابني آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد. ففي يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا الله تعالى في جمعتكم أن يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من أهل التقوى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المسارعين لرضاك، العاملين بكتابك وسنة رسولك، المتأسين بأهل التقوى في كل زمان ومكان. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم، بارك في أعمالهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، وفقهم لما تحبه وترضاه، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، لا تنسوا تسجيل الأسماء في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.